إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية ببراغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلوهرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. مستمعين الأعزاء، معكم فريال حسين من جديد لتحييكم وتدعوكم الآن لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 14 من حزيران عام 2003. فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض يكون موعدكم مع ملف مفصل عن آخر التطورات التي تتعلق بالوضع الحالي في العراق، من إعداد وتقديم أكرم أيوب، ويتناول المحاور التالية: قائد القوات البرية الأمريكية يعلن أن عدد قوات التحالف الموجودة في العراق تكفي للتصدي لجيوب المقاومة. مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي تقول إن الحكومة الأمريكية لا تواجه مشكلة فيما يتعلق بمصداقيتها في قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية. القوات الأمريكية تقتل 27 عراقيا هاجموا دورية دبابات، وتقتل أيضا ما لا يقل عن 70 آخرين في معسكر تدريب إرهابيين موالين لصدام. بعد انتهاء الملف، سيداتي وسادتي، تتابعون جولتنا اليومية للاطلاع على أبرز العناوين العراقية في صحف السبت، إعداد وتقديم أياد الجيلاني مع فريال حسين. حلقة جديدة من برنامج موزايك تقدم في هذا الوقت، حيث التقت بركان الشفرتشي مع مجموعة من العراقيين للحديث عن إقبال العراقيين على المصايف في شمال العراق. تقرير حول التظاهرات التي شهدتها العاصمة الإيرانية قبل أيام، يعرض له محمد علي كاظم ويلتقي بخبير سياسي ليسلط الضوء على تطورات الأحداث الجارية في طهران.
بالتأكيد يعني هذا الاحتجاجات قد بدأت كاحتجاجات طلابية في إطار مطالب طلابية، ولكن سرآن ما تحولت إلى مظاهرات ضخمة شارك فيها الآلاف.
وكالة غربية بثت تقريرا حول تأخر الإصلاحات الديمقراطية في الدول العربية، ولا أصادق هيئة عرضا لهذا التقرير. الصحافة البريطانية تناولت اليوم موضوع الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية شمال غرب بغداد، إضافة إلى مواضيع أخرى يستعرضها لنا اليوم كفاح الحبيب. في نهاية الساعة الثانية أنتم على موعد جديد مع جولة إخبارية تتعلق بالشأن العراقي وتطوراته خلال الأسبوع الماضي عبر برنامج العراق في أسبوع، إعداد محمد علي كاظم وتقديم فريال حسين. الوكالات الغربية واصلت اهتمامها بالمعارك البرية والجوية التي وقعت يوم الجمعة بالقرب من مدينة بلد، ولا أصادق تقدم عرضا سريعا لما جاء في تقرير هذه الوكالات. ومن البرامج المعادة في منهاج السبت برنامج مقهى الانترنت من أعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، ونتعرف فيه على موقع جديد للقصة العراقية على شبكة الانترنت. ومن برامجنا المنوعة لهذا اليوم برنامج مواويل، وسيقدم في الساعة الأخيرة إعداد فالح الدراجي. عودة أخرى إلى تقارير المراسلين، فمن البصرة سنتابع تقريرا حول التعاون العراقي الكويتي لبناء علاقات جيدة بين شعبي البلدين، وتقريرا من أربيل حول تأخر مشاريع البناء والإعمار في كردستان العراق بسبب هبوط أسعار الدولار.
أسباب توقف العمل في مشاريع إقليم كردستان التراجوف هو انخفاض الدولار الأمريكي بنسبة 70% مقابل الدينار المحلي، مما أدى إلى ارتفاع حاد الأسعار المواد الإنشائية والوقود والنقل والأيدي العاملة بنسبة أقدر أقول 65%.
سيداتي وسادتي، في ختام هذا الاستعراض أحييكم مرة أخرى، كما أنقل تحيات المخرج ديار بامرني.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، تحية طيبة، وإليكم الآن نشرة الأخبار التي أعدها ويقدمها ناظم ياسين. ذكر الجيش الأمريكي اليوم السبت أن القوات الأمريكية قتلت محتجزا عراقيا وأصابت 7 آخرين أثناء محاولتهم الفرار من أحد السجون في بغداد أمس الجمعة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بيان أصدره الجيش الأمريكي قوله إن المحتجزين حاولوا الفرار من مجمع سجون أبو غريب، فأطلق الحراس من الشرطة العسكرية لقوات التحالف عدة عيارات نارية دفاعا عن النفس ولإحباط المحاولة بحسب تعبيره. وأضاف البيان: هاجم المحتجزون الذين رشقوا حجارة وحملوا قضبانا الحراس، فأصيب أحد الحراس بجروح طفيفة. كما أشار الجيش الأمريكي إلى أن التحقيق يجرى حاليا في الواقعة. رويترز أشارت في هذا الصدد إلى أن سجينين كانت تحتجزهما القوات الأمريكية حاولا الفرار أمس الأول من مركز اعتقال في مطار بغداد الدولي، وتوفي أحد السجينين في المستشفى متأثرا بإصابته. ويعتقد أن سجناء المطار يضمون 30 من كبار المسؤولين العراقيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة بالمطلوب القبض عليهم تضمنت 55 اسما. صرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة النفط العراقية بأن الأضرار التي تسبب بها انفجار في أنبوب النفط الممتد بين الشمال العراقي وتركيا يمكن إصلاحها في غضون يومين. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته قوله السبت: لا نعرف حجم الأضرار، غير أنه بما أن التفجيرين أصابا الأنبوب فإنه ليس من الصعب إصلاحه، ويمكننا القيام بذلك في غضون يومين. وأوضح قائلا إنه تم إرسال مهندسين من شركة نفط الشمال إلى الموقع للقيام بعمليات التصليح على حد تعبيره. وشاهدت مراسلة للوكالة موقعي حريقا في الأنبوب الذي يستخدم لتصدير النفط إلى تركيا، وذلك على بعد 15 كيلومترا من مدينة بيجي. وفي نبأ سابق أفادت وكالة رويترز نقلا عن وكالة الأناضول التركية للأنباء بأن انفجارا وقع الجمعة في خط أنابيب تصدير النفط الذي يربط بين العراق وتركيا، وهو الانفجار الثاني خلال يومين. وجاء في النبأ أن الانفجار وقع بعد ظهر أمس على بعد نحو 50 كيلومترا من موقع الانفجار الأول. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم الأخبار. حذر العضو القيادي في المؤتمر الوطني العراقي أحمد تشلبي في تصريح نشرته صحيفة واشنطن بوست اليوم السبت، حذر من أن الإدارة الأمريكية ترتكب خطأ برفضها منح العراقيين مزيدا من المسؤوليات في بلادهم. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن تشلبي تصريحه للصحيفة الأمريكية بأن قرار البيت الأبيض عدم منح العراقيين مسؤوليات على الفور وعدم السماح لهم باختيار أعضاء مجلس استشاري لقوات التحالف قد يعزز المقاومة للوجود العسكري الأجنبي.
وقال ينبغي علينا أن نبدأ عملية سياسية عراقية على الفور بحسب تعبيره. ولفت إلى أن مجموعة استشارية معينة من قبل مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول برامر لن تتمتع بصفة تمثيلية كهيئة يمكن أن يشكلها العراقيون بأنفسهم. الصحيفة نسبت إلى تشلبي قوله أيضا إن رؤية الاحتلال الأمريكي بحاجة إلى التصحيح، مناشدا إدارة الرئيس بوش أن تلجأ إلى ما وصفها بالطاقة الهائلة لدى العراقيين لتشكيل قوة أمنية عراقية. يذكر أن تشلبي يزور الولايات المتحدة حاليا في مسعى لإقناع المسؤولين بمنح مزيد من المسؤوليات إلى المعارضين المنفيين السابقين. في نبأ لها من لندن أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن غالبية من البريطانيين تعتبر أن حكومة توني بلير والإدارة الأمريكية عمدتا إلى تضخيم المعلومات التي بحوزتهما حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل بهدف كسب تأييد الرأي العام، كما أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم السبت. فرانس بريس نقلت عن الاستطلاع الذي نشرته صحيفة التايمز أن ثلث الأشخاص الذين شملهم يؤكدون أنهم سيكونون أقل استعدادا للثقة برئيس الوزراء البريطاني في المستقبل بسبب ذلك. وفي الإجمال عبر 58% عن اعتقادهم بأن لندن وواشنطن خدعتا الرأي العام بشأن التهديد الحقيقي الذي كان يمثله العراق. لكن 70% من البريطانيين اعتبروا أن الحرب كانت مبررة لمجرد أنها سمحت بطرد الرئيس العراقي صدام حسين من الحكم، بينما أعرب 85% عن اعتقادهم بأن العراق يملك حقا أسلحة دمار شامل لكنه إما دمرها أو يخفيها. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم الأخبار. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين قولهم إن الأسلحة التي زودت بها وحدة الجيش التي تصدرت محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة في موريتانيا كانت هدية من العراق قدمها الرئيس المخلوع صدام حسين. وأضافوا أن قادة هذه الوحدة عرفوا بقربهم من حزب البعث العراقي الذي أطيح به، كما أن الدبابات التي استخدمتها وحدة المدرعات التي قادت محاولة الانقلاب كانت هدية من النظام العراقي السابق، وسافر ضباط هذه الوحدة للتدريب في العراق في الثمانينات. الوكالة نقلت عن نانسي عبد الرحمن القنصل الفخري البريطاني التي تدير شركة لمنتجات الألبان في نواكشوط قولها كانت موريتانيا آنذاك مدرجة على جميع القوائم السوداء، وكان العراق هو الدولة الوحيدة التي قدمت قدرا من التأييد والأسلحة على حد تعبيرها. وافقت وزارة النقل الأمريكية الجمعة على قيام 3 شركات طيران أمريكية جديدة بتسيير رحلات إلى العراق بعد إعادة فتح مطار بغداد الدولي المتوقع في شهر تموز المقبل. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بأنه سيكون بإمكان شركات الطيران وورلد إيرويز ونورث ويست إيرلاينز وشركة الشحن كاليتا إير بتسيير رحلات منتظمة إلى العراق شرط تطبيق القواعد التي وضعتها وزارة النقل وإدارة الطيران المدني وأجهزة أمن النقل والبنتاغون ووكالات فدرالية أخرى. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع أكرم أيوب في مواصلة جديدة لأهم التطورات الحالية في العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية، ومن بينها:
قائد القوات البرية الأمريكية يعلن أن عدد قوات التحالف الموجودة في العراق تكفي للتصدي لجيوب المقاومة، ويشير إلى إدلاء العراقيين المعتقلين بمعلومات حول مواقع محتملة لأسلحة الدمار الشامل، وإلى أن عملية البحث تستغرق بعض الوقت.
مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي تقول إن الحكومة الأمريكية لا تواجه مشكلة فيما يتعلق بمصداقيتها في قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية، وتعرب عن ثقتها في العثور عليها.
القوات الأمريكية تقتل 27 عراقيا هاجموا دورية دبابات، وتقتل أيضا ما لا يقل عن 70 آخرين في معسكر تدريب إرهابي للموالين لصدام، إضافة إلى قيامها بإلقاء القبض على 74 من المتعاطفين مع شبكة القاعدة الإرهابية بالقرب من كركوك. سيداتي وسادتي، ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة ستتابعونها بعد هذا الفاصل الإعلاني.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براد تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة بحيادية ومهنية، ابقوا معنا.
نبدأ ملف الشان العراقي هذا اليوم بالتطورات على الساحة العراقية، حيث أعلن الجنرال ديفيد ماكيرنان قائد القوات البرية الأمريكية في العراق أن عدد قوات التحالف الموجودة في البلاد يكفي للتصدي لما وصفه بجيوب المقاومة بحسب ما نقلت فرانس بريس ورويترز. وقال ماكيرنان في ندوة نقلت عبر الفيديو مع صحفيين في واشنطن إن القوات الموجودة حاليا في العراق كافية لإنجاز أي مهمة. المسؤول العسكري الأمريكي وصف في حديثه الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق بأنها منظمة محليا، ويبدو أنها تدار من قبل عناصر موالية لنظام صدام المخلوع، مضيفا أن قوات التحالف تواصل ملاحقة هذه العناصر وأن هذا يتطلب بعض الوقت.
إلى هذا أعلن الجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية قتلت 27 عراقيا هاجموا دورية دبابات بقذائف مضادة للدروع في مدينة بلد. وكان متحدث عسكري أمريكي قد أعلن يوم أمس أن القوات الأمريكية قتلت ما لا يقل عن 70 شخصا في معسكر تدريب إرهابي في شمال غرب العراق. وفي مكان آخر تفيد الأنباء بوقوع اشتباكات في مدينة الموصل. مراسل الإذاعة أحمد سعيد تابع في التقرير التالي استمرار الاضطرابات والتوتر وإدانة الجماعات السياسية لهذا السلوك.
حذر اللواء الركن غانم البصر محافظ النوى من سماهم باللصوص والغوغاء من مغبة التمادي في أعمال السلب والنهب والتخريب والإخلال بالأمن والاستقرار. تحذير البصر جاء على خلفية تظاهرات اندلعت أمس بالموصل والتي رشق المشاركون فيها مبنى المحافظة بالرصاص والحجارة، والذي أسفر عن جرح اثنين من أفراد حمايته. وتوعد البصر من سماهم بالغوائيين، وذلك في كلمة له وجهها في ساعة متأخرة من ليلة أمس ومن على شاشة تلفزيون نينوى، بأن الشرطة المحلية وكذلك قوات التحالف ستتخذ إجراءات شديدة رادعة بحق من يلجؤون إلى استخدام العنف في التظاهرات، وستكون بالمرصاد لهم. يذكر بحسب الكلمة التي ألقاها أن حراس مبنى المحافظة ردا على رصاص المتظاهرين اضطروا إلى إطلاق الرصاص في الفضاء وفوق رؤوس المتظاهرين. غانم البصر في كلمته أشار إلى وصول عناصر من بغداد إلى الموصل للقيام بعمليات التخريب والنهب وإقلاق راحة المواطنين، مضيفا أن الشرطة المحلية تمكنت من اعتقال بعض منهم من مرتكبي السلب والنهب، وأهاب بمواطني الموصل للتعاون مع الشرطة المحلية والإخبار عن عناصر الشغب لغرض اعتقالهم ومحاسبتهم. هذا وكنا في تقرير ليلي إنجاز التشبيه قدمناه ليلة أمس، ونقلا عن أحزاب موصلية أشرنا إلى قدوم عناصر من بغداد إلى الموصل للقيام بالعمليات التخريبية، وذلك قبل إلقاء المحافظ لكلمته، جنبا إلى جنب التصعيد للموقف في الشارع الموصلي والذي شهد تظاهرات مصحوبة بأعمال العنف على امتداد اليومين الماضيين. فإن القوات الأمريكية من جانبها زادت من مفارزها المسلحة وتعزيزاتها العسكرية، ومن المتوقع أن تشن هذه القوات غارات واسعة على من يوصفون بالغوغاء والمخربين من قبل السلطة المحلية، وذلك إن كرروا الأعمال التي نفذوها خلال اليومين الماضيين. وإلى الآن فإن هذه القوات وبحسب جنرال أمريكي ظهر على شاشة تلفزيون نوى اعتقلت نحو 20 شخصا. وعلى صعيد ذي الصلة، أصدرت لجنة التنسيق بين الأحزاب والحركات السياسية في محافظة نينوى بيانا وقعه 12 حزبا انتقدت فيه حل الجيش العراقي وما ترتب عليه من إلحاق ضرر مادي بعوائل العسكريين، بحسب البيان الذي ندد بأيادي وصفها بالخفية من ضعاف النفوس التي حرفت التظاهرات السلمية عن نهجها، ومطالبا بإجراء تحقيق سريع في الأحداث التي وقعت. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
وفي بغداد نقل مراسل فرانس بريس أن حوالي 1500 شخص تظاهروا بعد صلاة الجمعة احتجاجا على دخول القوات الأمريكية إلى مسجد للسنة ليلة الخميس، هو مسجد حذيفة بن اليمان، وحمل المتظاهرون يافطات تندد بانتهاك حرمات المساجد على حد قول وكالة الأنباء. وكانت سلطة التحالف المؤقتة اتهمت المتشددين باستغلال المساجد كقواعد لتخزين السلاح وتنفيذ الهجمات ضد القوات الأمريكية. وقالت القيادة العسكرية الوسطى في بيان مقتضب إن القوات الأمريكية قامت بشن غارة يوم الخميس بالقرب من مدينة كركوك، وتم إلقاء القبض على 74 من المتعاطفين مع شبكة القاعدة الإرهابية، وذلك في أول إشارة صريحة إلى نفوذ الشبكة في هذه المنطقة.
وفي سياق ذي صلة، أفادت فرانس بريس ورويترز أن الرئيس العراقي المخلوع وجه إنذارا نهائيا للأجانب بضرورة مغادرة العراق في موعد أقصاه 17 من تموز المقبل، وهدد بشن هجمات على دول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تنفذ داخل أراضيها أو على طائراتها. جاء ذلك في رسالة يزعم أنها تحمل توقيع صدام ونشرتها صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن هذا اليوم. مراسل الإذاعة في بيروت سالم مشكور تحدث إلى سياسي عراقي عن طبيعة العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية في المنطقة الغربية من العراق. إلى التفاصيل.
تبدي وسائل إعلام عربية عدة وفي مقدمتها الفضائيات العربية اهتماما كبيرا بالعمليات العسكرية التي يتعرض لها الجنود الأمريكيون في العراق، وتتعامل هذه الوسائل مع هذه العمليات كمقاومة مسلحة واسعة ومنظمة، إلا أن المراقبين يتوقفون عند انحصار هذه الحوادث في مناطق محددة. فهل هي مقاومة أو بداية مقاومة عراقية للقوات الأمريكية؟ عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة جواد المالكي العائد توا من العراق يقول أن القوى السياسية العراقية المعارضة سابقا لم تتخذ بعد قرارا بالمقاومة، واصفا ما يجري بأنها عمليات رد فعل محدودة تدخل على خطها عناصر من نظام صدام حسين البائد.
القوى السياسية المتصدية للشأن السياسي في العراق ما زالت تمارس عملية الحوار، وما زالت تستنزف الفرص، يعني في إطار عملية توظيف كل الفرص المتاحة في الحوار السياسي لتحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الشعب العراقي، وهو إقامة حكومة وطنية تتصدى بكامل الأهلية والسيادة. ولذلك لم يعلن عن هكذا عمليات رسميا من قبل هذه القوى المتصدية، إنما الذي يحصل إلى الآن في الحقيقة هو له وجهان. الوجه الأول أن قوات الاحتلال موجودة، الجنود الموجودين على الأرض يمارسون عمليات استفزاز لأنهم لا يعرفون قيم وأخلاقيات والتزامات الشعب العراقي، فيتجاوزون على هذه وتلك في ممارساتهم فتستفز مشاعر الناس وتحصل عمليات رد فعل. أما الجانب الثاني من العملية وهو أن بقايا وفضول حزب البعث والأجهزة الأمنية المجرمة التي ليس لها وجه للظهور إلى الشارع لأنها مطلوبة للشعب العراقي بالجرائم المرتكبة، وجدت في هذه الممارسات الأمريكية وفي حالة رد الفعل الشعبي فرصة للظهور متلبسين بثوب الدفاع عن القيم والأخلاق والممارسات، وبدأوا يؤججونها لحسابات خاصة بهم. هذه الصورة في الشارع العراقي كانت ينظر لها على أنها عملية رد على استفزاز وهو عمل مشروع، ونحن بدورنا نطالب قوات الاحتلال بضرورة احترام قيم المجتمع العراقي وعدم التجاوز وعدم استفزاز الشعب العراقي في ممارسات تؤدي إلى مثل هذه المصادمات. لكن قليل لما تكشفت كثير من الأمور تبين أن دخل على الخط هم هؤلاء حينما رفعوا صور صدام حسين. والعجيب أن الأخوة المخلصين منهم إذا قلنا بهذه اللغة والذين يردون دفاعا عن قيم ومعتقدات وقعوا في وهم وفي خطر حينما سمحوا لهؤلاء المجرمين بالظهور من خلالهم وهم يحملون الصور الطاغية صدام، مما استفزت هذه الممارسة الشعب العراقي أيضا، وبدأوا يقولون وبدأوا يتحدثون أن هذه قد تكون دوافع طائفية، قد تكون دوافع تحريك من الخارج. نحن لا نتمناها لإخواننا الموجودين في هذه المناطق، ونتمنى عليهم أن يتخلوا عن فلول حزب البعث وأجهزة الأمن حتى يحظوا بالاحترام بعيدا عن وضع علامات الاستفهام على هذا التحرك.
يعني أنت تقول أن العمليات هذه لا تمثل حالة مقاومة شاملة كما يصورها الإعلام الخارجي اليوم، لديهم حوادث محدودة في أماكن وفي ضمن شرائح معينة.
المقاومة الحقيقية هي المقاومة التي تعلنها هذه القوى رسميا حينما تستنزف الفرص في تحقيق الأهداف. هذه القوى لم تعلن رسميا عن عمل مقاوم بالشكل الذي هو جاري، ويمكن حصر هذه الممارسات في إطار ردود أفعال على ممارسات سيئة من قبل قوات الاحتلال.
برأيك هل المقاومة مقاومة الاحتلال يعني يجب أن تتم بالأسلوب العسكري فقط أم أن هناك مستويات وأنواع عديدة للمقاومة؟
والله نحن نتمنى أن تحصل وتتحقق الأهداف بعيدا عن عملية استخدام العنف، لأن الشعب العراقي مثقل بالجراح، مثخن بالجراح، مثقل بالهموم، الآن يعيش أقصى حالات الاستضعاف والقهر والحرمان، ولا نريد أن تكون العملية بدايتها هو السلاح ونهايتها السلاح. نريد جهد الإمكان إبعاد السلاح عن ساحة المواجهة واستخدام الفرصة السياسية أقصى درجات الاستخدام، ولكن تبقى هذه المسألة منوطة بقوات الاحتلال، مدى احترامها لإرادة الشعب العراقي، مدى احترامها لإرادة القوى السياسية المتصدية لهذا الشأن العراقي. ونتمنى أن تنتهي وتحل الأمور ونصل إلى النتائج بدون أن تحصل صدامات. أنا أعتقد بأن الخاسر فيها ليس الشعب العراقي، وإنما سيكون الخاسر فيها هو أوسع دائرة قوات الاحتلال والمحيط الإقليمي والمنطقة والمصالح التي يسعى من أجلها الجميع.
أبو المكتب السياسي لحزب الدعوة جواد المالكي معلقا على العمليات الأخيرة في العراق. سالم مشكور، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
سيداتي وسادتي، نواصل تقديم الملف العراقي وفيه العثور على مقبرة جماعية في المنطقة الغربية من كركوك، وكوندليزا رايس تعبر عن ثقتها في العثور على أسلحة الدمار الشامل العراقية، إضافة إلى محاور أخرى بعد هذا الفاصل الإعلاني.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
في تقرير لها من أربيل نقلت فرانس بريس عن صحيفة التآخي التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه تم العثور على مقبرة جماعية تضم رفات حوالي 3000 من الكرد في المنطقة الغربية من كركوك. وأوضحت الصحيفة أن مئات الأكراد يقومون منذ الأربعاء الماضي بالحفر في موقع على الطريق المؤدي إلى مدينة بيجي لإخراج رفات أقارب لهم فقدوا بين عامي 88 و91 مشيرة إلى أن الجثث لرجال ونساء وأطفال. وفي السليمانية اجتمعت القيادة العليا المشتركة للحزبين الكرديين الرئيسين في دوكان واتخذت قرارا بتوحيد الإدارتين وتشكيل لجنة لتنفيذ هذه العملية. المزيد من التفصيلات مع مراسل الإذاعة مصطفى صالح كريم.
اتفق الحزبان الكرديان الرئيسيان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بازاني اتفق على توحيد الإدارتين الكرديتين وعهد آلية تنفيذه إلى لجنة مختصة. جاء الاتفاق في الاجتماع الذي عقدته الهيئة القيادية العليا المشتركة أمس في منتجع دوكان في محافظة السليمانية بحضور طالباني وبازاني. وفي ختام الاجتماع أعلن الدكتور فؤاد معصوم عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني أن الهيئة القيادية العليا المشتركة خطط خطوة هامة جدا، حيث قررت توحيد إدارتي أربيل وسليمانية، كما تقرر تشكيل لجنة خاصة لوضع آلية يتم بموجبها التوحيد في أقرب وقت ممكن. وأضاف بأن هذه الخطوة ستكون مبعث السرور والارتياح لدى جميع المواطنين كما يسر الأصدقاء. وزاد الدكتور معصوم بأن الآراء كانت مطابقة ولم يحدث أي خلاف في هذا الصدد. وقد أيده في تصريحه هذا هشيار زيباري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي وصف الاجتماع بأنه كان هاما جدا. وقد تم تشكيل اللجنة بحسبه للإسراع في عملية التوحيد. وأضاف الزيباري بأن الموقف تجاه مشاريع الولايات المتحدة الأمريكية المطروحة حاليا كان محورا هاما من محاور الاجتماع، وكان موقف الحزبين إزاءها موحدا ووجهات نظرهما كانت متقاربة جدا. كما طرحت أيضا في الاجتماع عدة مسائل حيوية، منها إزالة آثار سياسة التعذيب وأوضاع البيشمركة ومستقبلهم. وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني أن الاجتماعات ستستمر، مؤكدا على أن موقف الحزبين كان متطابقا. وجرى في الاجتماع أيضا تبادل الأفكار حول أوضاع العراق الحالية عامة وكردستان خاصة، مؤكدين على إقامة عراق برلماني فيدرالي ديمقراطي موحد لينعم الشعب العراقي جميعا فيه بالحرية متمتعين بحقوقهم المشروعة. واتفق الطرفان على تفعيل مساعيهما لمسح آثار سياسة التطهير العرقي في كردستان. وفي نهاية الاجتماع تقرر قيام اللجنة المشتركة لوضع آلية التوحيد تقديم مقترحاتها إلى القيادة العليا خلال أسبوعين. يذكر أن وفد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ترأسه جلال طالباني تألف من نوشيروان مصطفى وكوسرت غصور علي والدكتور برهم أحمد صالح وعمر السيد علي، فيما تألف وفد الديمقراطي الكردستاني الذي ترأسه مسعود بازاني من سامي عبد الرحمن والدكتور روج نوري شاويس وهشيار زيباري وفاضل ميراني. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وفيما يخص موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية، أعلن قائد القوات البرية الأمريكية في العراق أن العراقيين المعتقلين أشاروا للمحققين الأمريكيين إلى مواقع محتملة لهذه الأسلحة، رغم أن عمليات البحث تستغرق بعض الوقت. ونقلت وكالة رويترز عن الجنرال مكارنان قوله إن دائرة العراقيين الذين تتوفر لديهم معلومات مؤكدة عن برامج التسلح الأمريكي العراقية أصغر بكثير مما هو متوقع، مضيفا أن استجواب الأشخاص الذين يعتقدوا أن لديهم معلومات عن هذه البرامج قادت المحققين إلى أشخاص آخرين ربما كانت لديهم معلومات وإلى مواقع معينة لتفتيشها. على صعيد ذي صلة، قالت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي كونداليزا رايس إن الإدارة لا تواجه مشكلة فيما يتعلق بمصداقيتها في قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية، رغم أن القوات الأمريكية لم تتمكن حتى الآن من العثور على هذه الأسلحة.
ونقلت رويترز عن رايس في كلمة ألقتها في مدينة لوس أنجلوس أن الرئيس الأمريكي كانت لديه بالتأكيد مؤشرات قوية على امتلاك الرئيس العراقي المخلوع لبرنامج النشط لإنتاج الأسلحة. وأعربت رايس عن ثقتها في العثور على أدلة حول الأسلحة، كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بإثارة المشكلات في جنوب العراق. وفي الإطار نفسه أفادت فرانس بريس أن غالبية من البريطانيين تعتبر أن حكومة توني بلير والإدارة الأمريكية عمدت إلى تضخيم المعلومات التي بحوزتهما حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل بهدف كسب تأييد الرأي العام للحرب، كما أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم السبت. وجاء في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة التايمز أن ثلث الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يؤكدون أنهم سيكونون أقل استعدادا للثقة برئيس الوزراء البريطاني في المستقبل بسبب ذلك.
مستمعين الكرام، على الصعيد العربي، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس سيجتمعون يوم الاثنين المقبل في جدة لتدارس الوضع في العراق وتطورات القضية الفلسطينية. وكالة فرانس بريس أشارت إلى قيام مجلس التعاون الخليجي الشهر الماضي بالإعراب عن قلقه العميق من استمرار أعمال العنف وانعدام الاستقرار في العراق، وشدد على ضرورة أن يتولى الشعب العراقي بنفسه إدارة ثروات البلاد الطبيعية. مراسل الإذاعة في الكويت سعد العجمي استطلع رأي خبير حول الاجتماع الخليجي ووافانا بالتقرير التالي.
يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماع دورتهم العادية 87 يوم الاثنين المقبل في مدينة جدة لبحث عدد من الملفات السياسية كالوضع في العراق وبعض الملفات الأخرى. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في بيان صحفي أصدره في الرياض أن الدورة 87 للمجلس الوزاري الخليجي تأتي مباشرة بعد القمة التشاورية الخامسة لقادة دول مجلس التعاون الذي عقدت في الرياض مؤخرا، مضيفا بأن هذه الدورة تأتي كذلك بعد انعقاد اجتماعين استثنائيين للمجلس الوزاري لبحث مستجدات الأوضاع في العراق في فترة ما بعد الحرب. والتوصيات التي تنطلق من اهتمام دول المجلس في إبعاد المنطقة عن التوترات وعن أي مضايقات سلبية، والتأكيد على وحدة الأراضي العراقية وعلى عدم تقسيم العراق أو التدخل في شؤونه الداخلية، وإقامة حكومة وطنية منتخبة تراعي حرمة الجوار وتلتزم بالمواثيق والأعراف العربية والإسلامية والدولية. ويأتي هذا الاجتماع الخليجي بعد تزايد المواجهات بين قوات التحالف وبعض العناصر العراقية في الفترة الأخيرة، مما يعزز من أهمية الوضع في العراق بالنسبة لدول المنطقة وتأثيرات ذلك على أمن واستقرار الدول الخليجية، سيما ما يخص حربها ضد الإرهاب. يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الهدبان:
في تصوري طبعا أن الأحداث الحالية في العراق المتعلقة ب تعرض القوات الأمريكية إلى هجوم، يعني هذا يخبر أو ينبئ بعدم وجود استقرار حالي في العراق، وعدم الاستقرار هو موضوع يعني يقلق طبعا دول مجلس التعاون الخليجي، لأن عدم الاستقرار قد يتسبب في عدم استقرار في الدول المجاورة. ولهذا كان في تصوري أن موضوع الأمن والاستقرار وال يعني الحفاظ على وحدة العراق هو موضوع مهم سوف يطرح أو من أولويات دول مجلس التعاون الخليجي وقد يطرح في جدة أيضا. فشل القوات الأمريكية في إعادة الاستقرار إلى العراق في تصوري سببه طبعا فشلها في إعادة البناء أو في وضع تصور عن شكل العراق في مرحلة ما بعد صدام، وبالتالي اتخذت قرارات غير واقعية، قرارات تسببت في المزيد من عدم الاستقرار في العراق ويعني هذا هو أو هذا هو السبب في ما يحدث من هجمات في الأيام على ضد القوات الأمريكية.
في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
وفي خبر آخر، وصل السفير المصري إلى العراق وتجري مشاورات مصرية عراقية لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب تابع الموضوع وزودنا بالتقرير التالي.
يصل إلى بغداد في الأسبوع المقبل السفير الدكتور فاروق مبروك لتسلم مهام منصبه قائما بالأعمال في سفارة مصر بالعراق، ويخلف السفير مبروك الوزير المفوض إسماعيل غنيم القائم بالأعمال السابق والذي انتهت مهمته في العراق خلال أيار الماضي. ومن المعروف أن البعثة الدبلوماسية المصرية كانت واحدة من بضع بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية ظلت تعمل في العراق خلال الحرب الأخيرة ولم تغلق أبوابها. ومن جهة أخرى، تجري وزارة الطيران المدني حاليا مفاوضات لاستئناف خط القاهرة بغداد بشكل منتظم. وأعلن الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني أنه كلف سعيد الزمر رئيس القطاع التجاري بالشركة بالتوجه خلال الأيام المقبلة إلى العراق للتفاوض مع المسؤولين هناك حول ظروف التشغيل وتكلفته والعائد منه. وأكد استعداد مصر للطيران لتسيير الرحلات الجوية إلى العراق عقب دراسة كل هذه الظروف. جاءت تصريحات الوزير والتي أكدت احتمالات كبرى لعودة الخط الجوي بين القاهرة وبغداد بعد انقطاع دام نحو 13 عاما منذ الغزو العراقي إلى الكويت. ومن جهة أخرى، استقبل أحمد ماهر وزير الخارجية المصري مستشار رئيس وزراء اليابان وتناولت المقابلة متابعة مشروع المنتدى العربي الياباني والذي ستشارك فيه إيران والذي يبحث عدة موضوعات مشتركة على رأسها القضية العراقية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي متواصل للخبر والتحقيق والتحليل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، تابعوا إذاعتنا، تابعوا إذاعتكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني وفريال حسين.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي بالخبر والتعليق والتحليل. أعدها لكم اليوم أياد الجيلاني ويقرأها بصحبة الزميلة فريال حسين، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو الإذاعة في عمان والكويت والقاهرة ودمشق وبيروت. وهذه أولا أبرز العناوين.
من صحيفة الحياة اللندنية، مقتل 97 عراقيا في حملة شبه الجزيرة، ومعارك شوارع في الموصل وبلد.
وفي الشرق الأوسط اللندنية، الجيش الأمريكي يصرح مقتل 100 عراقي بعد صد هجوم، واعتقال 74 من أنصار تنظيم القاعدة في عمليات عسكرية شمال بغداد وغربها وأخرى قرب كركوك.
كما رصدنا في الزمان اللندنية العناوين التالية: حرق 4 مراكز شرطة ومقار أحزاب ومهاجمة بنوك في الموصل.
القوات الأمريكية تتعقب معلومات حول معسكرات لمتطوعين عرب في العراق.
تراجع أسعار السلع الاستهلاكية في أسواق بغداد، والاقتصاد العراقي يتحفز للنمو بعد إلغاء الضرائب الجمركية وتقلص الرشاوى.
سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل بكم إلى ما نشرته صحف عربية اليوم من آراء وتحليلات في الشأن العراقي، نستمع معكم إلى الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا في الكويت سعد العجمي، يطلعنا فيها على ما تناولته اليوم الصحافة الكويتية والسعودية من شؤون عراقية.
يقول محمد مساعد الصالح في القبس الكويتية: هاجم بليكس رئيس لجنة نزع أسلحة الدمار في العراق الذين حاولوا النيل منه في واشنطن نتيجة عدم عثور لجنته على أسلحة دمار في العراق، كما أنه لم يصدر تقريرا في هذا الشأن قابلا لأكثر من تفسير حسب ما ترغب الإدارة الأمريكية. وقد طالب الأعضاء الديمقراطيون الأمريكان بفتح تحقيق رسمي في الطريقة التي عملت بها التقارير الاستخباراتية حول العراق قبل الحرب، كما أن رئيس الوزراء البريطاني تعرض لنقد شديد من قبل أعضاء مجلس العموم البريطاني للطريقة التي عرض فيها توني بلير مبررات شن حرب على العراق. وواقع الأمر أن الحملة على الإدارة الأمريكية ورئيس وزراء بريطانيا ليست بسبب شن حرب على العراق، ولكن محاسبة حكام أمريكا وبريطانيا من قبل أعضاء في المجالس النيابية جاء على خلفية أنهم خدعوا شعوبهم عندما برروا حربهم على أساس وجود أسلحة دمار شامل، وتبين من تقارير بريكس عدم صحتها. يخلص الكاتب إلى القول: في أمريكا وأوروبا مسموح للسياسي أن يخطي، ولكن ممنوع عليه الكذب، ولهذا تتم محاسبة أصحاب القرار في أمريكا وبريطانيا من قبل شعوبهم. نتمنى أن يكون الأمر كذلك في الأقطار العربية على حد قول الكاتب. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
مستمعينا الكرام، نشر صحيفة الحياة اللندنية مقال رأي للكاتب اللبناني سليم نصار بعنوان: اتحاد فيدرالي بين 18 محافظة ومجلس رئاسي ثلاثي من دون سلطة. يذكر فيه بأن رئيس السلطة الأمريكية المدنية في العراق بول بريمر أرجى قرار تأليف الحكومة التمثيلية إلى ما بعد توفير الخدمات الأساسية وتثبيت عودة القانون والنظام في الوقت الذي تعهد فيه بعض القضاة بصوغ مشاريع قوانين تخدم الخطة الانتقالية وتكون بمثابة المرشد القضائي أثناء إصلاح مؤسسات الدولة المنهارة. وتشترط الخطة الأمريكية بحسب المقال أن توزيع السلطة بين مجلس رئاسي ضعيف ورئيس وزراء تنفيذي مقيد بالسلطة التشريعية يمكن أن ينقل الخلافات من الشارع إلى البرلمان. وضمن هذا الإطار، تتخيل الإدارة الأمريكية أن النظام الجديد يمكن أن يؤمن عمل الديمقراطية بصورة دستورية منتظمة، غير أن الكاتب يعتبر هذا الحل المبسط لمشكلة بالغة التعقيد قد تجاهل معالجة القضايا المعيشية الملحة والتي نقلت العراقيين من الشوارع إلى الكنائس والجوامع.
وننتقل بكم الآن سيداتي وسادتي إلى عمان، حيث رصد لنا مراسلنا هناك حازم بيضين أهم ما تناولته الصحافة الأردنية من شؤون عراقية.
في صحيفة العرب اليوم يوجه الدكتور العراقي حازم طالب مشتاق المقيم في عمان، يوجه نداء للولايات المتحدة للإفراج عن الفريق الركن حازم عبد الرزاق، ويقول إنه لم يجد من الأمريكيين الذين عرفهم في حياته إلا الخير العميم والقلب الطيب والسلوك الشهم والتواضع الجم، ويتمنى بصدق وإخلاص أن تبادر الولايات المتحدة وقوات احتلالها في العراق بنفي وتكذيب خبر اعتقال حازم عبد الرزاق الذي يسيء إلى سمعتها ويضر بمصداقيتها ويحزن جميع الذين يحبونها. وفي صحيفة الرأي يقول محمود الرماوي إن قوة الاحتلال لم تستهدف فحسب النظام السياسي السابق، بل إنها أخذت في طريقها الدولة العراقية التي إذا ما بحث أحد عنها فلن يجدها هذه الأيام، فلا تمثيل للعراق في الأمم المتحدة والجامعة العربية أو أوبك أو أي من المنظمات الدولية، وليس للعراق سفارات في الخارج تقوم بكامل مهمات البعثات الدبلوماسية، كما أنه ليس هناك من تمثيل دبلوماسي في العراق. وبهذا بدلا من تجديد الدولة العراقية والعمل على تطوير مؤسساتها وآليات عملها وتجهيزاتها بجهد العراقيين أنفسهم، فقد تم تفريغ هذه الدولة من ركائزها المادية والمعنوية والمالية، وهو ما يفسر حنين بعض العراقيين إلى العهد السابق كما يقول محمود الرماوي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، ننتقل بكم الآن إلى القاهرة، حيث رصد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب ما نشرته الصحافة المصرية حول الشأن العراقي.
الشاعر العراقي عذاب الركابية كتب في مجلة الأهرام العربية الصادرة اليوم، يقول: بغداد معناها النخل الكثير، هكذا تقول القواميس الأعجمية، وبغ أي النخل، وداد تعني الكثير، ومعنى الكلمتين مجتمعتين النخل الكثير. أما قواميس القلب والحياة فإنها تقول: إن بغداد الحب الكثير والصبر الكثير والجمال المرعب الكثير، ويضيف: لأنها في قواميس العشق أكثر من ذلك، ستظل باهرة وخالدة كضوء الحق، ولهذا يذهب النهار إليها متيما بملابسه الحريرية وابتسامته المشرقة ليجدد شبابه. وأضاف يقول: بغداد ستظلين غنية بقلبك وعروبتك وإنسانيتك وتاريخك، وسيظلون مخلصين هؤلاء الذين مضوا بكثرة جرائمهم وذنوبهم، قلوبهم من فحم وأسفلت بلا ماض ولا حاضر، يأبى التاريخ ذكر أسمائهم المنبوذة، مهزومون وبائسون حتى نهاية الزمان، يعرفون ذلك ولهذا يحرقون كل شيء. وأضاف يقول: عظيمة وأنت تغرقينهم في ظلمة حالكة من صنع رؤوسهم المترنحة، والرمال تطور للونها وتربتها وهي تبتلعهم، على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، وفي الشرق الأوسط، اللندنية مقال للكاتب سمير عطلة بعنوان كل شي ماكو، يذكر فيه إلى أن والد الدكتور عدنان الباتشي وزير الخارجية العراقي السابق والسياسي المخضرم، أن والده الذي كان يرأس الوزارة العراقية إبان حرب تقسيم فلسطين أصدر أوامره لآمر الفرقة العراقية بالهجوم على تل أبيب، وهي لم تكن تبعد سوى 10 كيلومترات عنه، لكن أوامر معاكسة جاءته من نور السعيد. وعندما سئل قائد الفرقة فيما بعد لماذا لم يقم بالهجوم، أطلق تلك الجملة التي ذهبت مثلا في تعليل أسباب النكبة: ماكو أوامر. ويمضي الكاتب إلى أن عدنان الباتشي يوحي بالهدوء والتروي والاستقامة، أو بالأحرى يبالغ في الهدوء في زمن عاصف، لكنه على ما يبدو يحاول الإبحار في محيط هائل من الغموض والعقد والمجهول، ولا يبدو حتى الآن أن أحدا من السياسيين العراقيين قد اقترب من الكرسي المعلق في سماء بغداد. وبعد أن يستعرض الكاتب كل ما هو مفقود في عراق اليوم، يتوصل إلى أن البلاد تعاني من حالة كل شي ماكو. ومن بيروت وافانا مراسلنا سالم مشكور بمراجعة لما تناولته الصحافة اللبنانية من شؤون عراقية، وذلك في الرسالة الصوتية التالية.
تناولت صحف بيروت اليوم أنباء الاشتباكات التي جرت بين المجموعات المسلحة والقوات الأمريكية في العراق بعناوين تنطوي على مواقف سياسية، فبعض الصحف تناولت الموضوع بحيادية، بينما صحف أخرى تناولتها بمواقف واضحة، مثل صحيفة السفير التي اعتمدت عنوانا على صدر صفحتها الأولى يقول: واشنطن تدشن في العراق عصر المقابر الجماعية، 100 شهيد في حملة شرسة على المقاومة، هكذا عنونت السفير، فيما عنونت النهار قائلة: مقتل أكثر من 100 وانفجاران أشعل خطا لأنابيب النفط، واشنطن تقر بضراوة المعارك في العراق وتستعد لمواجهات مقبلة مع مقاتلين أجانب. أما المستقبل فعنونت بحيادية أيضا تقول: حصيلة الهجوم الأمريكي غرب العراق 97 قتيلا. في النهار أيضا يكتب نصيف نصار قائلا أن رجال الإدارة الأمريكية يختلفون حول الرؤية السياسية لدور العراق وحول اختيار عناصر التنفيذ خلال المرحلة الانتقالية، ومع أن الكل متفق على ضرورة بناء نظام جديد، إلا أن الخلاف يتركز على تحديد المدة المطلوبة لإشراف القوات الأمريكية على برنامج التغيير. سالم مشكور، بيروت.
وأخيرا مستمعينا الكرام ننتقل بكم إلى دمشق لنستمع إلى تقرير مراسلنا هناك جون بلاطشكاي، وهو يطلعنا على ما نشرته اليوم الصحف السورية من قضايا عراقية.
امتدحت مديرة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية السورية الدكتورة بوثينة شعبان اليوم رئيس هيئة التفتيش الدولي هانز بليكس على الحيادية التي خرجت بها تقاريره المتعلقة بأسلحة العراقي رغم كل الضغوط الأمريكية التي مورست عليه. وقالت شعبان في مقالها الإسبوعي الذي تنشره في صحيفة تشرين تحت عنوان رجل وقضية، مستذكرة ما تم في مجلس الأمن يوم 14 من شباط الماضي عندما عرض هانز بليكس ومحمد البرادعي التقرير الثاني لفريق المفتشين على الأسلحة العراقية. قالت إن بليكس كان ينوء خلال الاجتماع بعبء يكاد يكون فوق طاقة البشر، حيث أن البعض كان يتهامس بأن مستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس أتت الأسبوع الماضي والتقت به في نيويورك. وبعد أن ألمحت أن رئيس المفتشين تعرض لضغوط غير مباشر أيضا من وزير الخارجية الأمريكي كورن باول، وصفت بوثينة شعبان كيف بدأ الدكتور بليكس تلاوة تقريره وقالت بدأ وكأنه في غرفة منفردة يقرأ التقرير لوحده، وأضافت إن الجميع كان يستمع إليه بإصغاء شديد، والمفاجأة الوحيدة التي ارتسمت على وجوه من أسعدهم ومن أغاظهم هذا التقرير هي جرأة هذا الرجل وشجاعته في تقديم عمله المهني بمعزل عن كل الضغوط والتقولات والرغبات والإغراءات، حتى لكأنه يعيش في كوكب آخر ولا يعنيه من هذا الكوكب إلا شرف المهنة والأمانة في أداء العمل المنكر إليه حتى اللحظة الأخيرة. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
فراغهم بكاني كلمة
Come on.